أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربه محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فأواصل معكم الكلام حول هذه السورة المباركة. وكنت في اللقاء الأخير تعرضت لقول الحق تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقلت يومها إن كلمة خلف تختلف عن كلمة خلف، فالخلف بفتح اللام يقصد بها العقب الصالح. فأقول لك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك خلفا، معناه يعني عقبا صالحا، أكون بذلك أدعو لك. أما لو قلت أسأل الله أن يرزقك خلفا، أكون بذلك أدعو عليك، لأن خلفا يعني عقب فاسد. ولذلك قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف، ما قال خلف، خلف قال خلف أضاعوا الصلاة، وقال في آية الأعراف: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. إذن هؤلاء فساق، هؤلاء خلوف عصت ربها جل وعلا فأضاعوا الصلاة. وقلت إن العلماء تكلموا في مسألة إضاعة الصلاة، هل هنا معناه أنهم تركوها بالكلية؟ فقالوا، وهو القول الراجح، أخروها عن وقتها وتركوا صلاة الجماعة فاستحقوا هذا الذم، فكيف بمن ترك الصلاة بالكلية؟ يعني مجرد أن يؤخر الصلاة عن وقتها، مجرد أن يهجر صلاة الجماعة، فهذا من علامات المنافقين، أنهم إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ورأينا في كلام ابن مسعود حينما يذكر كلاما عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين، يعني تسند على رجلين حتى يقام في الصف، يعني رجل يمكن عنده عذر أن يصلي في البيت لا يستطيع أن يمشي يعني مستندا على نفسه، إنما يريد أن يستند على رجلين، ومع ذلك يأتي لصلاة الجماعة. ولقد رأيتني ما يتخلف عنها، يعني عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. فالمواظبة على ترك صلاة الجماعة نفاق، نسأل الله العفو والعافية. ومن العلماء من قال ضيعوها أيضا، أضاعوا الصلاة يعني ضيعوا خشوعها. والله تبارك وتعالى ذكر في كتابه أنه من صفات المؤمنين المفلحين، قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع في الصلاة معناه الاطمئنان في الأركان. ولا تقل إن مطلوب التخفيف على الناس، نقول: هل تعتقد أنه يوجد إنسان على ظهر الأرض يخفف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من محمد عليه الصلاة والسلام؟ فيه إنسان رفيق بالأمة وودود بها ورحيم بها كرحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما رأى الرجل يصلي صلاة الاطمئنان فيها قال له بعدما سلم: ارجع فصل فإنك لم تصل، يعني صلاتك بطلة. فأعاد الرجل صلاته، ولما سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعل الرجل في المرة الثالثة مثل ما فعل في الأولى والثانية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ما قال النبي ده رجل من الأعراب ولا يعرف شيء وربنا رحمته واسعة ويقبله، لا، إنما قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل والذي بعثك بالحق رسولا ما عندي غيره، أنا هي دي اللي أعرفها، هي دي اللي تعلمتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ثم اركع حتى تطمئن راكعة، انتبه في كل ركن الأركان يقول له حتى تطمئن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تطمئن رافعة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن واقفا إلى آخر، وافعل ذلك في صلاتك كلها. فأجمع أهل العلم من الفقهاء أن هذه التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بها هي واجبات الصلاة، يأثم إن لم يأتي بها، طمأنينة ركن من أركان الصلاة. نرى أناسا عايز يعني يرتاح يخلص من الصلاة ويدور على أسرع مسجد حتى ينتهي من الفرض كأنه حمل، مع أننا وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عيني سروري وراحة بالي في مناجاة ربي في الصلاة. وكان يقول لبلال رضي الله عنه أرحنا بها يا بلال، إذن فالراحة في الصلاة ليس من الصلاة، ليس أرحنا منها، إنما أرحنا بها يا بلال، الخشوع والطمأنينة في الصلاة. وقال أيضا بعض العلماء في الذين أضاعوا الصلاة الذين سهوا عن صلاتهم حتى ضاع وقتها، والسهو هنا قد يكون السهو المتعمد، قد يكون المقصود به السهو المتعمد، لأن السهو سهو الغفلة مرفوع عن الأمة، من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها أو فليصلي حين يذكرها. أنت منهمك في عملك ما سمعتش الأذان من المكان اللي شغال حواليك، بصيت في الساعة الله أكبر الساعة 2 والظهر أذن، هذا سهو غير مقصود، إنما قاعد ومستريح في القهوة وقاعدين تلعبوا جوكر والأذان بيأذن، يا أخي ما الظهر ممدود للعصر، ولما يأذن العصر العصر ممدود للمغرب. هؤلاء الذين قال عنهم ربنا تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن، ويل لهم، والويل هو وادي من أودية جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. حتى إن أبا نواس بيذكر هذا الكلام في شعر من أشعاره، وأنتم تعرفون أن أبا نواس كان شاعرا ماجنا سكيرا، فقال فلم يقل الله ويل للأولى سكروا، الأولى يعني الذين، من ضمن الأسماء الموصولة الذين واللاتي واللائي، والأولى أيضا تكون بديلا للذي، للذين للعاقل. فلم يقل الله ويل للأولى سكروا ولكن قال ويل للمصلين. أبو نواس انتهزها فرصة، ما فيش في القرآن أبدا ويل للسكارى، بينما قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، بينما قال الذين يصلون للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وطبعا هو خبيث ما كملش الآية فاكتفى بإيه، فويل للمصلين، على نمط يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة. خد بالك أما يحب إنسان كده بمزاجه يلوي عنق الدين ويلوي عنق الأعناق الآيات فيجي لك بجزء من القرآن يروح قايل الآية مبتورة بدون أن يذكر تمامها أو ذيلها. فالشاهد من ذلك أن الله تبارك وتعالى توعد بالويل الساهين عن صلاته وهم في عمد لهذا السهو، لأنه قلت لكم من قبل يا إخوتي الأحبة الصلاة من شعائر الله، وتعظيم شعائر الله يدل على تقوى القلوب، قلب التقي المخبت لله تبارك وتعالى الذي ملئ بحب الله تبارك وتعالى وحب شرعه يعظم شعائر الله. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. لما تكون قاعدين نرغي وبنجيب من الشرق والغرب كلام لغو لا فائدة منه، وفي غيبة أول ما تسمع الأذان وتستمر في اللغو، فأنت غير معظم لشعائر الله. لأن كان المفروض أول ما تستمع الأذان قل لهم وقفوا بقى، نردد الأذان كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، من قال حين يسمع النداء مثل ما يقول المؤذن ثم يصلي عليه ثم يسأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي عليه الصلاة والسلام، وما أحوجنا لشفاعته عليه الصلاة والسلام. لا ده احنا بنبقى نتكلم ونرغي ونحكي في كلام فارغ والمؤذن قاعد يقول الله أكبر الله أكبر، ولا نردد الله أكبر ولا أشهد أن لا إله إلا الله ولا أشهد أن محمدا رسول الله ولا لا حول ولا قوة إلا بالله ولا لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نردد شيئا. هذا من عدم تعظيم شعائر الله، وهذا مترتب على ماذا؟ على عدم تقوى القلوب. لأن القلوب لو تقت، لو ملئت بحب الله جل وعلا وحب رسوله عليه الصلاة والسلام وحب شرعه لعظمنا شريعته. وكذلك أيضا لما تجلس في مكان قاعد تتفرج على ماتش وبعدين أذان أذن والإقامة سمعها وبقى في الماتش ربع ساعة، قول يا ناخذ الربع ساعة ونبقى نصلي جماعة مع بعض، هذا ليس من تعظيم شعائر الله، هذا ليس من تعظيم شعائر الله وليس من تقوى القلوب. لأن من تقوى القلوب أول ما يقول المؤذن حي على الصلاة، يعني تعالوا هلموا إلى الصلاة، تقول لبيك يا رب، حي على الفلاح ما فيه فلاحكم وفوزكم في الدنيا والآخرة، فتقول لبيك يا رب، هيا إلى الفلاح. أما ما أنت فيه فلغو رخيص لا فائدة منه ولا خير فيه. إذن فقال ربنا تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أما السهو في الصلاة في داخلها فهذا يعني خارج عن الإرادة، أنت تجتهد بأنك تكون مع القارئ، تجتهد بأن تكون مع الآيات التي تتلى عليك أو أنت تتلوها، وتجتهد مع التسبيح، ولكن يشرد ذهنك في الأولاد في الزوجة في حاجة ضاعت منك، وانظر للشيطان الخبيث حاجة تضيع منك ما تفتكرهاش إلا في الصلاة، تضيع منك تقوم تصلي ركعتين يشغل يقول اه لا ده انت حطيتها، انت مش عارف حطيتها فين، تحت المرتبه، انت ما حطيتهاش تحت المخده، تخرج على طول الله اكبر سمع الله الحمد الله اكبر وجري على السرير تشيل مرتبه الالحاج، افسد عليك صلاتك الخبيث الملعون، افسد عليك صلاتك. فاذا هذا ايضا من ضمن الشيء الذي يشرد يعني يشرد ذهنك فيه في الصلاه. وبعض الناس يشكو دائما ان السهو في الصلاه، لماذا ياتينا السهو في الصلاه كثيرا؟ نقول السهو في الصلاه ده امر عادي، وسهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ليشرع للامه، صلى صلاه الرباعيه صلى الله ركعتين، فقال بعدما صلى عليه الصلاه والسلام قال ثقه الصحابه قال ذو اليدين رضي الله عنه: يا رسول الله اقصرت الصلاه؟ يعني لما راى الصحابه صمتوا وسكتوا ظن أن تشريعا جديدا قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قصر الصلاة، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أو أقصرت الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قال صليت ركعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستوثق من الأمر فقال أحق كما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين، ثم قبل أن يسلم سجد سجدتين ثم سلم عن يمينه وعن يساره صلى الله عليه وسلم. إذا سهى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى رباعية 5 ركعات وذكر بذلك صلى الله عليه وسلم. فإذا يسهو الإنسان في صلاة، نعم يسهو، لكن لما تتكرر انظر إلى حالك، لابد من استحضار القلب مع الله جل وعلا. فأنت تكون في محلك في مكان رزقك، أذن الأذان، توكل على الله سبحانه وتعالى، توضأ، ادخل المسجد، صلي تحية المسجد، لو في سنة قبلية لهذه الصلاة صلي السنة القبلية إلى أن يقيم الصلاة، ادعو ربك، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة مجاب. من الأوقات التي يستجيب فيها الله تبارك وتعالى الدعاء، الدعاء بين الأذان والإقامة. أو امسك مصحفا فاقرأ صفحة أو صفحتين على حسب ما يتاح لك، أنت بذلك تكون قد استعددت، ويعني عندك استعداد روحي. زي ما احنا بنقول في مسألة لعب الكرة، لو نزل على طول وراح حب شط شوطين تلقى قالوا ايه شد عضلي، ما استحضرش نفسه، ما جراش شوية، ما لينش العضلات الى اخره. كذلك نفس المسألة، الخشوع مع الله تبارك وتعالى يحتاج الى استحضار قلب مع الله عز وجل. لا انت جاي من المدرسة او جاي طالع على الاقامة، دخلت لا تزال متعلقات في رأسك بالتمرين اللي كنت بتحله، بقاعدة الجرامر اللي كنت بتشرحها الأولاد، بالزبون اللي قاعد يفاصل معاك ونهتك وتنهته علشان ايه، عشان ينزل 5 جنيه من السلعة. فالعقل مشغول، فتدخل لا تزال الرواسب موجودة، عاوز تخشع مع الإمام مش قادر، تسرح برضو معك. لكن لو جيت بدري أول ما أذن المؤذن، دخلت وضيت، صليت تحية المسجد، صليت السنة القبلية، جلست تقرأ قرآن أو تستغفر، أو عملت عملية إيه التسخين، أخذ بالك، وأن كده سخنت قلبك وحضرت قلبك لله تبارك وتعالى. ثم انظر إلى نفسك وأنت واقف بين يدي الله عز وجل، ليس هناك أفضل ممن أنت واقف بين يديه جل وعلا. ورد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا التفت العبد في صلاته يقول الرب جل وعلا إلى خير مني، يعني أنت بتفكر اللي بتفكر فيه الوقت خير مني، إلى خير مني. وفي بعض الروايات إذا ما وقف العبد بينه في الصفوف في الصلاة قال الله تبارك وتعالى ارفعوا الأستار بيني وبين عبدي، فإذا ما شرد في صلاته وسهى في صلاته وغفل في صلاته قال الله تبارك وتعالى اسدلوا الأستار بيني وبين عبدي، لأنه لا يستحق أن يواجهني مواجهة. وانظر أيضا وأنت في الصلاة في مناجاة مع الرب ويرد عليك، أنت تخاطبه ويرد عليك، وثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تبارك حمدني عبدي، حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، مالك يوم الدين أثنى علي عبدي، يعني أنت تقوله ويرد عليك، إياك نعبد وإياك نستعين، يقول هذا بيني وبين عبدي عهد منك أنت تقطعه على نفسك، إياك نعبد يعني لا أعبد إلا أنت، وإياك نستعين أي لا أستعين إلا بك، فهذا عهد تقطعه في كل ركعة مع ربك وأنت تقرأ الفاتحة، فإياك إياك وأن تنقض هذا العهد، تخرج تعبد غيره، نذر لغير الله، طواف لغير الكعبة، تمسح بالبدوي والحسين وإلى آخره، أين العهد الذي أخذته مع ربك؟ إياك نعبد وإياك نستعين، قسم بغير الله وهو شرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. فإذا تأخذ العهد في الصلاة، لو كانت رباعية أخذت العهد على نفسك 4 مرات، قرأت الفاتحة 4 مرات، وبعد ذلك تخرج على طول تنقض العهد، وتأخذ العهد على نفسك بأنك تستعين بالله ولا تستعين بأحد غيره، ومع ذلك تخرج وقلبك متعلق بغير الله تبارك وتعالى. لو ما كانش فلان هيعمل لي كذا يبقى مش هشتغل، لو ما كانش فلان اودي له بنتي يبقى مش هتروق، لو ما كان. هذه استعانة بغير الله تبارك وتعالى. انما تأخذ هؤلاء الاشخاص كأسباب، ولكن قلبك ينبغي ان يتعلق بمسبب الاسباب جل وعلا. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تبارك هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال العبد، شوف الأول حمد وثناء وتمجيد وعهد، ثم بعد ذلك دعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقول الرب جل وعلا هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فإن وفيت في الحمد والتمجيد والثناء ووفيت العهد الذي بينك وبين الله تبارك وتعالى، وفى الله لك في الاستجابة للدعاء في آخر الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم. فإذا من العلماء من قال أضاعوا الصلاة، ضيعوا أركانها، ضيعوا خشوعها، ضيعوا. وتأتي المسألة المعروفة، مسألة ترك الصلاة، وهي من الخلافات القديمة بين الأئمة، هل ترك الصلاة تكفر التارك، ولا هل المقصود بترك الصلاة تركها جحودا أم تكاسلا؟ طبعا أجمع علماؤنا بأن من ترك الصلاة جحودا يكفر ويخرج من ملة الإسلام، جاحد للصلاة، لك صلاة إيه لما اعترفش بالصلاة إلى آخره، بيضحكوا علينا وبتضيع الوقت والكلام ده كله، هذا يكفر مهما كان اسمه، حتى لو كان بيصوم كل شهر رمضان ويجحد الصلاة فهو كافر، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. طيب نأتي لمن لم يجحد الصلاة، يقول الصلاة فريضة وهي عمود الدين إلى آخره، ولكنه لا يصلي، ورجل طيب شكله طيب وكويس، يا عم بتصليش ليه؟ لأن أخلاقياتك حلوة وما بتخلفش وعد وصادق في كلامك ومعاملتك ممتازة، ناقصك إنك ما تصليش ليه؟ لماذا لا تصلي؟ فيولد عندنا ربنا يهدينا، ده ليس بجاحد لكنه متكاسل. هنا وقع الخلاف، هل هذا المتكاسل عن الصلاة يكفر أم أنه يفعل، أم أنه فاعل لكبيرة من الكبائر وعاصي؟ طبعا الإمام أحمد وبعض من أئمة الحديث يكفرون تارك الصلاة تكاسلا، لهم شهود على ذلك، لهم طبعا قول الله تبارك وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، هذا قول الله تبارك وتعالى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فمن ضمن الحديث التي يقاتل عليها الصلاة والزكاة، يعني من أدلتهم. والطائفة العلماء المذاهب الثلاثة قالوا لا يكفر، وإنما هو فاعل لكبيرة، واختلفوا هذا الفاعل لهذه الكبيرة ماذا يستحق عليها. فذهب الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي على أنه يستحق القتل على ترك الصلاة تكاسلا، مع خلاف بين الإمام أحمد والإمامين في القتل. الإمام أحمد يقول يقتل يقتل مرتدا، يعني يموت على الكفر، لكن الإمام مالك والإمام الشافعي قال يقتل حدا، يعني يموت على إيه؟ على الإسلام، مثل إيه؟ الزان المحصن بنرجمه، لكن نصلي عليه وندفنه في مقابر مين؟ مقابر المسلمين، لكنه فعل كبيرة استحق عليها القتل، مثل من قتل نفسا عدوانا. وعلى فكرة مدام ذكرنا القتل، أحد الإخوة يعني من الذين يترددون على مسجدنا، وشاب نحسبه على خير وعلى على صلاح، أخ محمد الرفاعي، قتل اليوم في سوق السمك، اليوم في جريمة قتل في سوق السمك، قتل هذا الشاب عنده 27 سنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يقتص ممن قتله. فإذا لو قتل قصاصا هذا القاتل الآن، لو حكم عليه بالإعدام وقتل قصاصا يموت على الإسلام، يموت على الإسلام. فإذا القضية قضية القتل حدا ولا القتل ردة. الإمام أحمد قال لأن الأصل المبدأ عند الإمام أحمد أنه مرتد وبنعطيه فرصة ليتوب، ما تابش نقتله ويقتل على إيه؟ على الردة، على الكفر. لكن الإمام مالك والإمام الشافعي عليهما رحمة الله تبارك قال نعطيه فرصة، يعني اتفقوا مع الإمام أحمد في حتة الاستتابة، نعطيه فرصة للتوبة، ما تابش نقتله ولكن يموت إيه؟ حدا، يموت مسلما، يعني ده حد قتل حد. طبعا الإمام أبو حنيفة لا يرى القتل بالمرة، أحناف لا يرون القتل إنما يرون التعذير، نعذره بالسجن، نعذره مش عارف بالجلد إلى آخره، لا يرى القتل لأن عندهم أصلا المسألة عموميات، ولا يخرج تارك الصلاة من ملة الإسلام إلا بالجحود إلى آخر هذه الأشياء. فإذا مسألة ترك الصلاة يا أخواننا مسألة خطيرة جدا، كيف نتهاون فيها؟ كيف؟ لا خير في دين بغير صلاة. الرجل الذي أتى إلى النبي وقال يعني الصلاة لا أطيقها، قال دين، وبعدين في أمر آخر قال والجهاد لا أطيقه، قال دين بلا جهاد ولا صلاة لا خير فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فصلاتنا هي عماد ديننا، قال رأس الأمر الصلاة وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا مسألة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، شهوات أنفسهم، شهوة لو الإنسان اتبعها في الحلال مثل شهوة مثلا الجماع، أتدري لو أنك قضيت شهوتك في الحلال وقد أعففت نفسك وأعففت زوجك تثاب على ذلك؟ يعني حتى لما تأتي زوجك في الحلال بنية أن تعف نفسك من المناظر اللي أنت بتشوفها القبيحة، وبنية أن تعف زوجتك مما تراه وتحصنها، تثاب على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة، يعني لما يأتي أحدكم زوجته وينال وطره منها له صدقة. فيقول قائل يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله ويكون له أجر في الاستغراب ده؟ ما كده كده هأتيها وأنا محتاج لها. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم، شوف القياس النبوي عليه الصلاة والسلام، يقول له أرأيت إن أتيت ذلك في الحرام أيكون عليك وزر؟ يعني لو قضيت شهوتك في الحرام يبقى عليك وزر ولا مش عليك وزر؟ قال عليك وزر. قال كذلك إن أتيته في الحلال فلك أجر. يبقى حتى النية في جماع أهلك تصوب العمل من عادة ومن شيء مباح إلى شيء تؤجر عليه وتثاب عليه عند الله تبارك وتعالى. إذا اتبعوا الشهوات ربما يقصد بها اتبعوا الشهوات فيما لم يحل الله تبارك وتعالى. طبعا حب المال من الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فإذن هذه شهوات، فحب المال من ضمن الشهوات. لو أنك اكتسبته من حلال وأنفقته في الحلال هل تحاسب عليه؟ لا تحاسب عليه. إذن فكل هذه الشهوات يقصد بها هنا إما الإسراف في الشهوات الحلال لأن ممكن تضيعك عن الآخرة، يعني تسرف في الحلال، الأكل والشرب من الحلال ولا من غير الحلال؟ من الحلال. قال ربنا تبارك وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، لأن الإسراف سيؤدي إلى التجرؤ بعد ذلك على حرمات الله وعلى الحرام. إذن حتى يطلب منك الاعتدال حتى في النفقة، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، ما بصدروش ولم يقتروا، ما يبقوش بخلاء، وكان بين ذلك قواما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، كناية عن إيه؟ عن الشح والبخل. ولا تبسطها كل البسط، كناية عن إيه؟ عن التبذير والإسراف، فتقعد ملوما محسورا. النصوص القرآنية، من الذي هذا؟ كلام رب. ورأينا أناسا بذروا أموالهم، ربحوا كثيرا من المنطقة الحرة، وكانوا يروحوا شارع الهرم يعملوا عقد للراقصة بالدولارات من أول رقبتها إلى قدمها. دالت عليهم الأيام وأفلسوا، وطاردتهم السجون بسبب معاملاتهم الربوية، والربا تكوم عليهم وتراكم عليهم لأنهم حاربوا الله ورسوله. ولو أنهم اعتدلوا في الإنفاق وراعوا حقوق ربهم في عدم أكل الربا والتعامل مع البنوك الربوية ما وصل بهم الحال إلى هذا. وسبحان من له الأمر كله جل وعلا، ومن له الملك كله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، دول، أيام دول، يوم لك ويوم عليك. فإذا ما جاءك اليوم الذي لك فاشكر الله تبارك وتعالى وتقرب به إليه، لأن الله أخذ على نفسه عهدا وأعلم الناس بذلك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وإذا ما جاءك اليوم الذي عليك فاصبر واحتسب ولا تجزع ولا تعترض على قضاء الله وقدره، فإن صبرت اجتباك الله تبارك وتعالى وأخرجك مما أنت فيه. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صبر. إذن فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ما جزاؤهم يا رب؟ فسوف يلقون غيا. والغي والآثام والويل كما فسر علماؤنا أودية في نار جهنم والعياذ بالله، أو غيا يعني عذابا. دائما نجد ربنا كريما جل وعلا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يفتح باب رحمته بعد كل معصية، لا يغلق باب الرحمات أمام العصاة من أهل الأرض والسماوات، دائما بابه مفتوح. إن ربك واسع المغفرة. وهنا بعدما ذكر أن هؤلاء لهم غية قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. بل ذكر ذلك ربنا جل وعلا بعد ذكر القتلة والمشركين، فقال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. انتبه، مشركون يدعون مع الله إلها آخر، قتلة متعمدون في القتل، يقتلون أنفسا حرم الله قتلها، وأنتم تعلمون أن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. هدم الكعبة أهون على الله من قتل نفس مسلم بغير حق. هدم الكعبة ما أشد حرمتها عند الله تبارك وتعالى، ما أعظم هذا البيت عند الله تبارك وتعالى، ولكن هدمه أهون على الله تبارك وتعالى من هدم آدمي مؤمن بغير حق. فليت الجبابرة وليت الظالمين يقرؤون هذا الحديث ويعرفونه، الذين يستبيحون قتل عباد الله الصالحين بغير ما اكتسبوا. إذن مشركون، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون زنا. قال ربنا هذه صفات عباد الرحمن لا يفعلون هذه ثلاثة، دول ما يفعلهمش عباد الرحمن، لأن ورد في صفة عباد الرحمن. قال ومن يفعل ذلك، يعني من يشرك أو من يقتل نفسا بغير حق مؤمنة، أو من يزني وهو محصن أو كان بكرا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، وادي في جهنم، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن باب الرحمة مفتوح. نعم، ما تقولش يا عم ازاي ربنا يتوب على ده، يا راجل ده طول عمره واقع في تجارة المخدرات وفي تجارة الخمور وفي الربا. نقول له يا أخي هو أشد من الذي قتل 100 نفس وتاب الله عليه وقبل توبته. لا يزال الله تبارك وتعالى يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. وانظر لرحمة الرحيم جل وعلا، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني يوم القيامة. إذن عندك الفرصة ما دام فيك قلب ينبض، فيك نفس تتنفسه مهما كان ذنبك. ولذلك يقول الشاعر الإلهي: إن كان ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظمه. لا تستعظم ذنبا على غفران الله تبارك وتعالى، ولكن الأمر يحتاج إلى توبة نصوح. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. كذلك حتى الذين يكتمون الحق، قال جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وأصلحوا وبينوا. إذا شوف كتموا الحق وأخفوا ما أنزل الله تبارك وتعالى عليهم من الكتاب وما فهموه من الكتاب من أجل كراسيهم، من أجل استمرار رئاستهم في الدين، ومع ذلك لو تابوا إلى الله وأصلحوا يقبلهم ربنا تبارك وتعالى. بل إن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والذين قالوا المسيح ابن الله، والذين قالوا المسيح هو الله، ترك لهم ربنا فرصة التوبة إليه والرجوع إليه. قال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله إلا إله واحد. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يعني بعد هذا القول يا رب سبوك وادعوا لك ولدا، وادعوا عبدا من عبادك أنه أنت، أنه هو الله، ومع ذلك تترك لهم فرصة للرجوع إليك وللتوبة إليك وتقبلهم يا رب؟ يقبلهم ربنا جل وعلا. ما أوسع رحمتك، وما أعظمك، وما أكرمك، وما أحلمك على خلقك، تطعمهم وتسقيهم ويتقلبون في نعمك ليلا ونهارا ويبادرونك بالعصيان، ومع ذلك فأنت تصبر على أذاهم. لا أحد أصبر على أذى من الله، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيش حد في الدنيا يصبر على أذى مثل الله. كذبوه، قالوا لن يبعث الله أحدا، وسبوه، قالوا له ولد وهو الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ومع ذلك يطعمهم ويسقيهم ويرزقهم ويتنزل عليهم الخير ليلا ونهارا. نتجرأ عليه بالعصيان في غفلة منكم، في غفلة من الناس وهو يرانا، ولنستحيي منه وهو يرانا حين نعصاه، ومع ذلك يسترنا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا في الآخرة. فما أحلمه وما أعظمه، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. معنى لا يظلمون شيئا، لن ينقص الله تبارك وتعالى من أجورهم في أي شيء فعلوه في الدنيا شيئا، لا يخاف ظلما ولا هضما. يعني ممكن خير عملته ونسيته، أو خير عملته وكنت مستصغره، يعني عما تعمل إيه الربع جنيه اللي هديه الفقير ده يعني هيعمل إيه؟ قد ينميه الله تبارك وتعالى ويكون أفضل من 100,000 يتبرع بها مليونير. تقول لي إزاي ده؟ بعض العلماء يقولون سبق درهم 1,000 درهم عند الله تبارك وتعالى. قالوا كيف ذلك؟ فنقول سبق درهم 1,000 درهم عند الله تبارك وتعالى، كيف هذا؟ قالوا لو أن رجلا يمتلك درهمين فتصدق بدرهم منهما، يبقى تصدق بكم؟ نسبة الدرهم للدرهمين كم؟ 1/2، يعني نصف الثروة، نصف ثروته. طب لو واحد عنده 1,000,000 وتصدق 1,000، يبقى تصدق بكم؟ 1/1000، لأن 1,000,000 مش كده؟ يبقى تصدق بواحد من 1,000 من ثروته. ده لو تصدق ب100,000 وتصدق بالعشر، فاهم؟ اللي عنده 1,000,000 لو تصدق ب100,000 من 1,000,000 يبقى تصدق بكام؟ بعشر ثروته، وبقي له 9 أعشار. لكن الغلبان أبو درهمين ده تصدق بدرهم أو 2 جنيه عنده يملكهم، اتصدق بجنيه يبقى تصدق بإيه؟ بنصف الثروة. يبقى قد هذا يسبق 100,000 عند الله تبارك وتعالى. فالشاهد على قدر العطاء وتقدير الله سبحانه وتعالى لهذا العطاء يكون المضاعفة في الأجر. إذن هؤلاء يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ولكن هنا لفتة وأمر هام، يأتي إنسان مثلا عنده داء التدخين، يقول لك أنا هتوب، يروح سايب لك السجاير أسبوع، يحصل مشكلة بينه ومراته، يروح باعت الولا، روح يا ابني كذا هات لي علبة سجاير هتكفرني الولية دي، أخد بالك؟ يروح جايب له علبة السجاير يعوض الأسبوع، بدل ما كان بياخد 5 سجاير في اليوم ولا 10 في اليوم يروح لديع له علبتين كل يوم عوض اللي فات، ويحلف تاني ويرجع تاني. هذه ليست هي التوبة النصوح. التوبة النصوح إقلاع عن الذنب، عزم على عدم الرجوع إلى الذنب، ندم على فعل الذنب. يعني كلما تذكرت الذنب يؤلمك، وتفيض عيناك خشية من الله ألا يقبل توبتك. يشيق واحد بعد سنين وتابوا بعدين ملتزم، بيكلم واحد بيقول له فاكر فلان لما كنا بنمشي مش عارف نعمل ايه، وفاكر الأغنية بتاعت أول مرة تحب يا قلبي لما كنت ماشي مع البيت بتاعتي. ده بيتذكر ذكرى كأنه نادم على فواتها، مش نادم على أنه فعلها. إنما الذنب لما تتذكره لابد أن يضرب قلبك بسياط من نار، آلام تتألمها. كيف كنت أتجرأ على الله وأنا أعصي بهذه المعصية؟ كيف وكيف؟ وتألم نفسك وتألم نفسك. كيف كنت أفعل كذا؟ كيف؟ كيف كنت لا أستحي من الله وأنا أفعل كذا؟ ندم وتأنيب. وكلما ضربك الذنب بالندم كلما تقربت بالطاعات ليكفر هذا الذنب ويغفر. لكن تتذكر أيام الذنب على أنها فاتت وكانت حلوة، وفين كانت ما هذا؟ هذا لعب، هذه ليست بالتوبة النصوح. إنما التوبة النصوح عند الرجل الذي قتل 100 نفس لما قال له العالم نعم لك توبة، اترك بلدتك فهي بلدة سوء، واذهب إلى بلدة كذا ففيها قوم يطيعون الله ويعبدون الله. عامل الرجل بالنصيحة لأنه كان صادقا في توبته، كان صادقا في توبته. ما قال ازاي انا اسيب بلدي واسيب وطني ومكان اللي شهد طفولتي وصباي واروح غريب عند ناس ما يعرفونيش واعيش ازاي؟ لا، هو اراد وجه الله، اراد مغفرته، اراد ان تشمله رحمة الله تبارك وتعالى وان تسعه رحمته، فترك كل شيء وهو خارج مات. فلا يخفى عليكم أن ملائكة الرحمة وملائكة العذاب اختلفوا في الرجل. ملائكة العذاب يقول هذا من نصيبنا قتل 100 نفس، وملائكة الرحمة يقول هذا من نصيبنا جاء تائبا إلى ربه. فحكم الله بين الفريقين ملكا، قال قيسوا ما بينه وبين البلدة التي أمره العالم أن يهجرها وبين البلدة التي أمره العالم أن يذهب إليها. فإن كان أقرب إلى بلدة الخير فهو من نصيب ملائكة الرحمة، وإن كان أقرب إلى بلدة السوء فهو من نصيب ملائكة العذاب. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى بلدة الخير. إحدى الروايات في الحديث يقول بمجرد أن خرج من بلدته بلدة السوء مات. طب لو قاسوا المسافتين هيلقوه أقرب لمين؟ لبلدة السوء. فأوحى الله إلى الأرض أن يا بلدة الخير اقتربي، وأن يا بلدة السوء ابتعدي. فقاسوا المسافتين فوجدوه أقرب إلى بلدة الخير. إذن التوبة تحتاج إلى صدق مع الله. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تاب، آمن، عمل صالحا يقبله الله تبارك وتعالى.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
ولكن ما المطلوب يا رب؟
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.
ولو جاء العذاب بغتة هنندم.
أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المتقين.
إذن القضية محتاجة إلى سرعة توبة وإنابة واتباع لأحسن ما أنزل الله تبارك وتعالى في الكتاب. وقد يسأل سائل، هو في حاجة وحشة نزلها ربنا تبارك وتعالى؟ نقول لا، في أحسن وحسن، في أحسن وحسن، فأنت تتبع الأحسن دائما، تأخذ بالأعلى. مثال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا حسن. طب الأحسن منه:
فمن عفا وأصلح فأجره على الله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.
واحد ضربك ألم، لو ضربت ألم زيه بالضبط أخذت بالحسن، العين بالعين والسن بالسن، ده شرع. طب لو قلت طب يمكن أنا إيدي تقيلة عن إيده، الألم بتاعي يبقى أزود، هيبقى لي مظلمة عندي عند الله سبحانه وتعالى، ماشي؟ فأنت قلت يا عم لا، أنا هعفو عنه واصفح عنه واخذ أجري من الله تبارك وتعالى، هذا الأحسن، هذا هو الأحسن. إذن لابد من إنابة، اتباع الأحسن حتى لا تتحسر يوم القيامة. إذن ففي قول الله تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ما جزاؤهم، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. عدن يعني إقامة، خلود فيها. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، خلاص انتهى، ذبح الموت، جيء به في صورة كبش فذبح الموت. وملك الموت كما تعرفون قبض روح نفسه، آخر حاجة ملك الموت، فقال له ربنا تبارك وتعالى: يا ملك الموت مت. فمات، فلم يبقى إلا الله الواحد القهار، كل شيء هالك إلا وجهه. فنادى ربنا جل وعلا: أين الجبارون؟ أين ملوك الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، ما فيش حد له هو سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد. لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد. فيجيب نفسه جل وعلا ويقول: لله الواحد القهار. إذن كان الأول قبل أي شيء، وهو الآخر بعد كل شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن جل وعلا. إذن جنات عدن، هذه الجنات وعد ربنا تبارك وتعالى عباده بالغيب. قال علماؤنا: يعني وعدهم بها غيبا، لم يروها، فكيف لو رأوها؟ يعني وعدهم بها غيبا وصدقوه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صف الجنود في يوم بدر وقال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في يده تمرات بخن بخن عرضها السماوات والأرض، فقال ما حملك على ذلك؟ قال ليس بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. يعني يا رسول الله ما فيش بين يعني الخطوة اللي بينه وبين الجنة أن هؤلاء يقتلونني؟ قال نعم. فألقى بالتمرات وقال لئن حييت فإنها لحياة طويلة، التمرات دي تعطلني. ودخل الغزوة واستشهد في سبيل الله، صدق مع الله سبحانه وتعالى، صدق. وهذا الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، قسم النبي صلى الله عليه وسلم في غزو من الغزوات القسم الغنائم، فجاءه أصحابه قال هذا نصيبك من المغنم، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بنصيب وقال يا رسول الله، وألقى أمامه هذا النصيب وقال ما على هذا بايعتك؟ أنا يوم ما حطيت إيدي في إيدك وبايعتك وشهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ما بايعتك من أجل دنيا ولا حطام دنيوي ولا دراهم ولا دنانير ولا سيف أخذ مغنم ولا جارية تكون من نصيب من المغنم، ما على هذا بايعتك؟ فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استقل النصيب في المغنم، قال إذن على أي شيء؟ قال ما قال إنما بايعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فأدخل الجنة. أنا بعد نظري بعيد، أنا أريد جنات فيها نعيم أبدي، فيها نعيم مقيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فجاءت غزوة وجاء سهم للرجل رضي الله عنه في نحره الذي أشار، فجاء القوم إلى النبي وقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام الرجل الذي قال كذا وكذا وكذا جاءه سهم حيث أشار، فطلب منهم أن يراه. قال هو قال هذا الذي صدق الله فصدقه الله، صدق مع الله، صدق مع الله. لما قال أريد أن ألقى بسهمنا هنا لأدخل الجنة كان صادقا مع ربه، لا يقولها كلاما. هذه جنات الإقامة وعدهم ربنا تبارك وتعالى بها بالغيب غيبا لم يروه. ولذلك في الحديث القدسي لما سأل الله سبحانه وتعالى الملائكة ويعلم بهم لما جلسوا مع عباده ماذا يقول عبادي، قالوا يسألونك الجنة، فقال لهم أو رأوها؟ فقالوا لا يا رب. قال كيف بهم إذا رأوها؟ قالوا كانوا أشد طلبا لها. قالوا ماذا يقولون؟ قال تعوذون من النار، نعوذ بالله من جهنم. قال أفرأوها؟ قالوا لا، لكنهم صدقوا بأن في نار وفيها عذاب وفيها صديد وفيها قيح وفيها حميم وفيها شجرة الزقوم وفيها آثام وفيها غي إلى آخره، صدقوا بذلك فاحتاطوا منها واتقوها. قال فكيف إذا رأوها؟ قال كانوا أشد هربا منها وأشد تعوذا. في نهاية الحديث يقول لهم يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم، الجليس الصالح. فتقول الملائكة يا رب إن فيهم عبدك فلان جاء لحاجة، يعني ما جاء يقصد المسجد ليحضر درس التفسير أو لا، ده جاي لطلب معين، ليه طلب عند فلان وقال له طيب إذا كنت عايزني أبني في مسجد رياض الصالحين، فعشان ينال الطلب بتاعه يجي الرجل ليقابله في مسجد رياض الصالحين. فهذا ما جاء لحضور الدرس، إنما جاء لبغيته ولطلبه ولتحقيق مطلبه. الملائكة تقول للرب جل وعلا يا رب فيهم عبدك فلان إنما جاء لحاجة، ما جاء ليذكرك. فقال جل وعلا هم القوم لا يشقى جليسهم،
حتى جليسهم جاي لحاجة دنيوية مش هيشقى، هيسمع له كلمتين هيأثروا فيه، هيسمع له آية قرآنية، هيسمع له حديث، بخلاف جليس السوء ومجالسة الأشرار.
إذن هم القوم لا يشقى جليسهم.
إذن جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، طبعا عندما يعد ربنا تبارك وتعالى لا يخلف الله الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. والعباد الصالحون يقول وإن كان وعد ربنا لمفعولا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به، كان وعده مفعولا. فربنا لا يخلف وعده أبدا جل وعلا. فوعد المتقين بجنات عرضها السماوات والأرض، لابد أن يفي بوعده جل وعلا. هو أخذ على نفسه هذا الوعد جل وعلا. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، ومن أوفى بعهده من الله. لا أحد، لا أحد أوفى من الله تبارك وتعالى في وعده. إن وعده كان مأتيا. ومعنى مأتيا اسم مفعول، آتاه مأتيا، بمعنى يأتون ليوفون وعوده، يعني هذا الوعد سيأتون إليه وسيوفيهم ربنا تبارك وتعالى ما وعدهم به. بخلاف من فسر الوعد مأتيا على أنه اسم فاعل، يعني آتي من أتى، يعني وعده آتي، كما قال ربنا تبارك وتعالى في آية أخرى إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فالشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في أضواء البيان يقول لا حاجة لنا لهذا التأويل، حيث إن الآية تبين أن آيات أخرى تبين أن هذه الآية الناس سيأتون للوعود التي وعدهم الله تبارك وتعالى بها فيوفون بها، كقول الله تبارك وتعالى تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وطبعا الميراث هنا سنبينه في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتية، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. هذا سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى في الأحد القادم. إذن موعدنا كل أحد مع التفسير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل سعينا دائما في مرضاته. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأعمالنا من الرياء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم أرنا آية تشفي صدورنا في اليهود والأمريكان وأوليائهم من المنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.